الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا عند الباب 50 من أبواب كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. عقده المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان وجوب إثبات أسماء الله تبارك وتعالى له وعدم جواز الإلحاد فيها. ولله الأسماء الحسنى، المقصود بالحسنى البالغة في الحسن غايته، فهي أكمل ما يكون في الحسن، ففيها أحسن المعاني وفيها أشرفها، فلا نقص فيها بوجه من الوجوه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا أمر من الله تبارك وتعالى بدعائه بأسمائه الحسنى التي ثبتت له في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا ذكر الأسماء والصفات والتفصيل في ذلك كله سبق، وكما ذكرنا هذا الباب معقود لإثبات أسماء الله تبارك وتعالى له التي أثبتها لنفسه في كتابه أو أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم، وعدم جواز إنكارها، إما إنكار صريح كان تقول هذا الرحمن ليس اسما لله تبارك وتعالى كما كان يقوله الكفار، هذا إنكار صريح وجحود لها، أو أن تنكر الاسم بأن تحرفه كما يفعل أهل الباطل من الجهمية وأشباههم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الذين يلحدون يميلون في أسمائه عن الحق إما بإنكارها مطلقا أو بتحريفها كما سبق، فلا يثبتون الاسم لله سبحانه وتعالى إما صراحة أو تحريفا، فهؤلاء من الذين حذر منهم ربنا تبارك وتعالى وأمر بتركهم وأمر بإثبات الأسماء له وعدم جواز الإلحاد فيها. قال المصنف رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله، يعني أخذوا اشتقوا من أسماء الله تبارك وتعالى أسماء لآلهتهم، يعني انظر كيف هذه الآلة جعلوها شركاء مع الله سبحانه وتعالى وأخذوا من أسماء الله لها أيضا، وهذا نوع أيضا من أنواع الإلحاد فيها، بأن تأخذ اسما لله سبحانه وتعالى أو تشتق من اسم الله سبحانه وتعالى اسما لمن تعبده مع الله وتشرك به غيره. والعزة من العزيز، وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها، يعني يدعون بأن لله أسماء ليست هي لله تبارك وتعالى. وقد تقدم القول في أسماء الله وصفاته وما الواجب في ذلك فيما سبق من الأبواب. قال المؤلف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. قال رحمه الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الصلاة: استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ومعنى أن الله هو السلام هو السالم من العيوب، السالم من كل نقص تبارك وتعالى ومن كل تمثيل، فهو الموصوف بكل كمال، المنزه عن كل عيب ونقص. هذا معنى أن الله سبحانه وتعالى هو السلام، والسلامة من النقائص والعيوب يكون منه أيضا، فاللهم أنت السلام، فأنت السالم من كل نقص ومن كل عيب، ومنك السلام، ومنك يأتي أو تأتي السلامة من النقائص والعيوب. فالله سبحانه وتعالى يوصف بالكمال، وأسماؤه وصفاته كلها كمال، فلا يجوز نسبة العيب أو النقص في حقه أبدا، فلذلك يقال الله هو السلام. قال المؤلف رحمه الله: باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم اغفر لي إن شئت، وهذا اللفظ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. لماذا نهى عنه؟ لأنك كأنك أنت يعني في سؤالك لله تمريض، يعني كأنك تقول لله سبحانه وتعالى: أنا لست بحاجتك، إن شئت أن تغفر لي اغفر، إن شئت أن لا تغفر فلا تغفر. وهذا باطل، لا يجوز مثل هذا الأسلوب في طلب المغفرة لله تبارك وتعالى. فقد جاء في الحديث بأن الله لا مكره له، أنت لا تكره الله سبحانه وتعالى على شيء حتى تقول: والله أنا أخيرك، إن شئت أن تغفر وإن شئت أن لا تغفر. لا، ما يجوز مثل هذا، وإنما تعزم في المسألة وتقول: اللهم اغفر لي فأنا بحاجة إلى مغفرتك، وإن لم تغفر لي هلكت. هكذا ينبغي أن تكون: اللهم أنت لا مكره لك، أنت تفعل ما تشاء فاغفر لي. هكذا ينبغي أن يكون المعنى المستقر في نفسك عندما تسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة. قال المؤلف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، يعني يكون جازما عازما في أنه ما يكون مترددا: والله حصل أو ما حصل، ما في مشكلة. لا، فإن الله لا مكره له، لا أحد يكره الله سبحانه وتعالى على شيء حتى يقال: والله أنا خيرتك. لا، ما ينبغي مثل هذا. ولمسلم وليعظم الرغبة، شوف كيف يجعل رغبته في مغفرة الله عظيمة وفي نفسه، وهو يريد من ذلك من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له بإلحاح وبإصرار، لعلمه أنه إذا لم يغفر الله سبحانه وتعالى سيهلك، وأن الرحمة بيد الله تبارك وتعالى. فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، ما في شيء عظيم على الله سبحانه وتعالى أن يعطيك إياه، كل شيء سهل يكون فيكون، الأمر سهل على الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. العبد المملوك ملك اليمين لا يقول لعبده الذي هو ملك يمينه: عبدي. والأمة التي هي العبدة نحن نقول لها عبدة، لكن هذا في اللغة غلط، هي يقال لها أمة. فهل يجوز أن تقول لمملوكك عبدي ولمملوكتك أمتي؟ هنا الباب هذا معقود لذلك. قال المؤلف رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي. هذا في لغة العرب، ربك يعني سيدك، لكن احتراما لله تبارك وتعالى تأدبا معه لا تقول هذه اللفظة، فهذا نهي عنها للتأدب مع الله سبحانه وتعالى. فلا تقل أطعم ربك وضئ ربك، ولكن قل سيدي ومولاي. ولا يقول أحدكم: عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قال أهل العلم: هذا النهي جاء تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ، لأن الله تعالى هو الرب، هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في هذا الاسم، في مجرد المشاركة في الاسم فقط، فينهى عنه لذلك، وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تبارك وتعالى، يعني وإن كان ما أراد هو التشريك، لكن هذا اللفظ بما أنه فيه تشريك فينهى عنه لهذا الاعتبار. قال أهل العلم: وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى، وإنما المعنى أن هذا مالك له فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار، فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق، وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ. هذا ما ذكروه في هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. من سأل بالله يعني من قال لك: أسألك بالله أن تعطيني كذا، هذا سؤال بالله، لا يرد تعظيما لله تبارك وتعالى، لأنه سأل بعظيم، فتعظيما لله تبارك وتعالى وتجيبه، لكن هذا مقيد كما سيأتي من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. من استعاذ بالله فأعيذوه، أي من قال أعوذ بالله منك مثلا فأعيذه، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، إحدى النساء التي تزوجهن قالت عندما أراد أن يدخل بها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. أعاذها لأنها عاذت بعظيم، فتعظيما لله سبحانه وتعالى. ومن سأل بالله فأعطوه، أيضا تعظيما لله تبارك وتعالى لأنه سأل بالله. وهذا موضع الشاهد من الحديث. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولا يخلو السائل من أحد أمرين، الأول أن يسأل سؤالا مجردا، كأن يقول مثلا يا فلان أعطني كذا، أي ليس فيه سؤال بالله سبحانه وتعالى، هو قال يا فلان أعطني، سؤال فقط ليس فيه ذكر الله تبارك وتعالى. قال: فإن كان مما أباحه الشارع له فإنك تعطيه، كالفقير يسأل شيئا من الزكاة. الثاني أن يسأل بالله، قال فهذا تجيبه وإن لم يكن مستحقا، لأنه سأل بعظيم فإجابته من تعظيم هذا العظيم، لكن لو سأل إثما أو كان في إجابته ضرر على المسؤول فإنه لا يجاب. إذن يقيد بهذا دفعا للضرر عن الشخص، أو أن يكون في إجابته إثم، لأن الله سبحانه وتعالى من تعظيمه أن تطيعه فيما أمر وأن تجتنب ما نهى عنه. قال: ومن دعاكم فأجيبوه. الظاهر في الدعوة هنا أنها دعوة إلى الطعام، من دعاكم إلى طعام فأجيبوه، كما جاء في أحاديث أخرى كثيرة تدل على ذلك، بشرط أن لا يكون في هذه الدعوة منكر، بشرط أن لا يكون في هذه الدعوة منكر. وبإمكانك إذا كان عندك ظرف أن تستأذن وأن تعتذر لمن دعاك. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، من أحسن إليك رد إليه الإحسان إن استطعت بما فيه منفعة له، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، ادعوا له، ولا وأن تقول له جزاك الله خيرا. ففي هذا ثناء عظيم، وفيه يعني شكر عظيم له، لأنك دعوت له بدعوة عظيمة حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، وهو صحيح ثابت، والشاهد منه قوله: ومن سأل بالله فأعطوا، هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى، لذلك ذكره المؤلف في باب التوحيد. قال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وهذا أيضا من تعظيم الله، لكن هذا الباب لا يصح فيه شيء. قال المؤلف: عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وهذا ضعيف في سنده سليمان بن قرم، سيء الحفظ، ولا يصح في هذا الباب حديث. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في اللو، يعني في كلمة لو، هل يجوز قولها أم لا، فيها تفصيل، لأنه قد جاء فيها نهي وجاء فيها أيضا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم استعملها، فكيف نجمع بين هذه الأحاديث. باب ما جاء في اللو، المؤلف ذكر هذا الباب هنا في كتاب التوحيد لأن من الاستعمالات لو الاعتراض على القدر، ومن اعترض على القدر فإنه لم يرضى بالله ربا، فإنه لم يحقق توحيد الربوبية. هذا المعنى الذي ذكر المؤلف هذا الباب لأجله في كتاب التوحيد. لو هذه لها عدة استعمالات، من استعمالاتها الاعتراض على القدر، والقدر هذا من أفعال الله تبارك وتعالى، فهو من توحيد الربوبية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني المنافقين، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. إيش قالوا؟ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذا الشاهد، وهذا من قول المنافقين، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. سيأتي الشاهد من هذا الكلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الشاهد قولهم لو أطاعونا ما قتلوا، يعني أنهم لو قعدوا عن القتال لما حصل القتل فيهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك في الدنيا وفي الآخرة، ولا تضيع جهدك ووقتك في شيء لا ينفع. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. واستعن بالله، اجعل استعانتك طلب العون من الله تبارك وتعالى. لذلك نحن دائما نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت دائما تطلب المعونة من الله سبحانه وتعالى، فلو أن الله خذلك لضعت. صلى الله العافية والسلام. واستعن بالله ولا تعجزا، يعني لا تفعل فعل العاجز الكسول. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، هذا يحصل من الناس كثيرا، إذا أصابهم شيء مباشرة يعترض ويقول لو فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، كلمة لو تفتح عليك وساوس الشيطان. الشاهد من كل هذا يذكره لنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أو التفصيل في هذا الباب والجمع بين الأحاديث، وخاصة أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم كلمة لو هذه. لذلك فصل لنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تفصيلا ماتعا جيدا، احفظه جيدا كي نتقن هذا الباب. قال رحمه الله: قال والمؤلف رحمه الله جعل الترجمة مفتوحة ولم يجزم بشيء، يعني المؤلف قال باب ما جاء في اللو، ما قال باب تحريم لو أو باب إباحة وباب إباحة لو، لا، إنما جعلها هكذا مفتوحة، قال باب ما جاء في اللو، ما جاء من أدلة في اللو تفصل لنا القول فيها. قال ولم يجزم بشيء، لأن لو تستعمل على عدة أوجه. ركز هنا، الوجه الأول أن تستعمل في الاعتراض على الشرع، وهذا محرم. قال الله تعالى: ما ماتوا وما قتلوا في غزوة أحد، حينما تخلف أثناء الطريق عبد الله بن أبي في نحو ثلث الجيش، فلما استشهد من المسلمين 70 رجلا اعترض المنافقون على تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتلوا، فرأينا خيرا من شرع محمد. وهذا محرم وقد يصل إلى الكفور. فهذا فيه الاعتراض على الشرع، على شرع الله سبحانه وتعالى. الثاني أن تستعمل في الاعتراض على القدر، وهذا محرم أيضا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، أو لا اعترضوا على قدر الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف: أي لو أنهم بقوا ما قتلوا فهم يعترضون على قدر الله. إذن الحالة الأولى الاعتراض على شرع الله، تقولها اعتراضا على شرع الله. الحالة الثانية تقولها اعتراضا على قدر الله، وهذا كله مناف لكمال التوحيد أو لأصله. الثالث أن تستعمل للندم والتحسر، وهذا محرم أيضا، لأن كل شيء يفتح الندم عليك فإنه منهي عنه، لأن الندم يكسب النفس حزنا وانقباضا، والله يريد منا أن نكون في انشراح وانبساط. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إلى آخر ما قال المؤلف رحمه الله. الرابع أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية، كقول المشركين لو شاء الله ما أشركنا، يعني هم أعصوا وأشركوا فيجعلون قدر الله سبحانه وتعالى حجة لهم في ذلك. وقولهم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وهذا باطل. الخامس أن تستعمل في التمني، وحكمه حسب المتمنى، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النفر الأربعة قال أحدهم لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهذا تمنى خيرا. وقال الثاني لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهذا تمنى شرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأول فهو بنيته فأجرهما سواء، وقال في الثاني فهو بنيته فوزرهما سواء. السادس أن تستعمل في الخبر المحض، مجرد خبر، وهذا جائز، مثل لو حضر لو مثل لو حضرت الدرس لاستفدت، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أو لو حضرت الدرس لاستفدت، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وإنما هو خبر، يعني ليس تحسرا على ما مضى، وإنما خبر يخبر به فقط. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو علم أن هذا الأمر سيكون من الصحابة ما ساق الهدي ولا أحل، وهذا هو الظاهر لي. وبعضهم قال إنه من باب التمني، كأنه قال ليتني استقبلت من أمري ما استدبرت حتى لا أسوق الهدي، لكن الظاهر أنه خبر لما رأى من أصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى شيئا قدر الله خلافه. وقد ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين، ثم ذكر الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله. خلاصة الأمر عندنا حالة الأولى الاعتراض على الشرع، والحالة الثانية الاعتراض على قدر الله تبارك وتعالى، الحالة الثالثة أن تستعمل في الندم والتحسر، الحالة الرابعة أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية، وهذه كلها محرمة. الحالة الخامسة أن تستعمل في التمني، وهذا على حسب ما تتمناه، إن كان جائزا فجائز، وإن كان محرما فمحرم. الحالة السادسة أن تستعمل في خبر محض، يعني مجرد إخبار تخبر بأمر معين، فهذه جائزة والله أعلم. هذا هو تفصيل القول في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، وهذا نهي عن سب الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون يعني من الريح فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. الشاهد قوله لا تسبوا الريح، وذلك لأن الريح مسيرة، ربنا تبارك وتعالى هو الذي خلقها وهو الذي سيرها، وما يحصل منها هو بأمر الله تبارك وتعالى، فمسبتها حقيقة هي مسبة للفاعل وهو الله تبارك وتعالى، فحالها كحال الدهر تماما، كسب الدهر الذي تقدم معنا، فلا يجوز سبها لأنه يرجع إلى مسبة الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الظن السوء هذا ظن أهل الجاهلية، فمن ظن بالله ظنا سيئا فهذا من ظن الجاهلية. فهذا الباب معقود لبيان وجوب إحسان الظن بالله، وذلك بأن تعلم أن ما يفعله الله بك وبالكون كله بحكمة، وأنه سبحانه لا يظلم أحدا، وليس من حسن الظن بالله أن تظن به أنه يريد بك الخير وأنت تعصيه وتترك أمره. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. المنافقون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون بالله أنه لن ينصر نبيه، وأن أهل الشرك سينتصرون عليه، وأن دعوته ستذهب وتضيع، وهذا ظن سيء بالله تبارك وتعالى. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني لم نخرج بإرادتنا للقتال، أخرجنا مكرهين، هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر خروجكم والأمر كله إليه. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. هذا حال المنافقين، يبطنون الشر والسوء والعقائد الفاسدة ويظهرون الخير ويظهرون لك أنهم معك. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو كان الأمر بأيدينا وباختيارنا ما خرجنا للقتال ولا ما قتلنا في هذا المكان، ولكننا أكرهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني لو كنتم في داخل بيوتكم لخرج الذين كتب عليهم، كتب الله سبحانه وتعالى عليهم القتل وقدره عليهم، إلى مضاجعهم يعني إلى مصارعهم، خلاص أمر قد قدره الله لا مفر لكم منه سواء جلستم في بيوتكم أو خرجتم. وليبتلي الله ما في صدوركم، يعني يختبره، اختبر ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، يميزه، والله عليم بذات الصدور. الشاهد قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين، والواجب إحسان الظن بالله تبارك وتعالى، ويحرم إساءة الظن به. وقوله الظانين بالله ظن السوء من الكفار والمنافقين، يظنون بالله ظن السوء، سماه الله سبحانه وتعالى ظنا سيئا، أنهم كانوا يظنون بأن الله سيهزم نبيه وسينصر المشركين، هذا ظن سيء. نعم تكون الحروب بين المسلمين وبين النبي وبين الكفار سجال تارة له وتارة له، لكن في النهاية يكون هو المنتصر وكلمته تكون هي المرتفعة، وهذا الذي حصل مع نبيه صلى الله عليه وسلم. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء بالذل والعذاب، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، يعني سيذهب وسيزول وسينهزم النبي صلى الله عليه وسلم، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، يعني فسر تارة بأنهم يظنون بأن الله سبحانه وتعالى لن ينصر رسوله، وفسر أيضا بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، فهذا الثاني فيه نفي لقدرة الله ولحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق، يعني ينصر الباطل على الحق إدالة مستقرة، يعني نصرا تاما بحيث لا يبقى للحق وجود، يضمحل معها الحق يعني يذوب ويذهب، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك يعني مشيئة مجردة يعني مجرد أن الله سبحانه وتعالى شاء الأمر فكان، ليس من وراء ذلك حكمة. من زعم هذا الأمر فأمره خطير وعقيدته فاسدة كما يعتقده كثير من الأشاعرة. فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء، هذا كلام ابن القيم كله، فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه، اللبيب يعني صاحب العقل، يعتني ويهتم بنفسه في فهم أسماء الله وصفاته ومعرفة ربه كي لا يظن بالله ظن السوء. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر، تشديد واعتراض وملامة له، يلوم قدر الله سبحانه وتعالى ولو أنه استحضر أن كل شيء يكون بحكمة الله لما لام القدر، ولو أنه كشف عن القدر لحمد الله على ما هو فيه. قال وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، يعني يعترض على القدر ويقول لو كان كذا وكذا، فمستقل ومستكثر، والناس بين هذا، فإما أن يستقل من سوء الظن أو يستكثر منه. وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ كل منا يفتش نفسه، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجئ. نسأل الله العافية، نسأل الله أن ينجينا وإياكم، وأن يجعلنا ممن يحسن الظن بربه، وأن يعلم بأن كل ما يحصل في هذا الكون وفي نفسه بحكمة من ربه تبارك وتعالى، وأن الله لا يظلم أحدا. استحضر هذه المعاني دائما، واعلم أن ما فعله الله بك خير لك إذا كنت على طاعة الله سبحانه وتعالى مطيعا له غير عاصي له، فاعلم دائما أن ما يفعله الله سبحانه وتعالى بك هو خير لك ونعمة، والحمد لله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته وإلى ما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا عند الباب 50 من أبواب كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. عقده المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان وجوب إثبات أسماء الله تبارك وتعالى له وعدم جواز الإلحاد فيها. ولله الأسماء الحسنى، المقصود بالحسنى البالغة في الحسن غايته، فهي أكمل ما يكون في الحسن، ففيها أحسن المعاني وفيها أشرفها، فلا نقص فيها بوجه من الوجوه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا أمر من الله تبارك وتعالى بدعائه بأسمائه الحسنى التي ثبتت له في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا ذكر الأسماء والصفات والتفصيل في ذلك كله سبق، وكما ذكرنا هذا الباب معقود لإثبات أسماء الله تبارك وتعالى له التي أثبتها لنفسه في كتابه أو أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم، وعدم جواز إنكارها، إما إنكار صريح كان تقول هذا الرحمن ليس اسما لله تبارك وتعالى كما كان يقوله الكفار، هذا إنكار صريح وجحود لها، أو أن تنكر الاسم بأن تحرفه كما يفعل أهل الباطل من الجهمية وأشباههم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الذين يلحدون يميلون في أسمائه عن الحق إما بإنكارها مطلقا أو بتحريفها كما سبق، فلا يثبتون الاسم لله سبحانه وتعالى إما صراحة أو تحريفا، فهؤلاء من الذين حذر منهم ربنا تبارك وتعالى وأمر بتركهم وأمر بإثبات الأسماء له وعدم جواز الإلحاد فيها. قال المصنف رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله، يعني أخذوا اشتقوا من أسماء الله تبارك وتعالى أسماء لآلهتهم، يعني انظر كيف هذه الآلة جعلوها شركاء مع الله سبحانه وتعالى وأخذوا من أسماء الله لها أيضا، وهذا نوع أيضا من أنواع الإلحاد فيها، بأن تأخذ اسما لله سبحانه وتعالى أو تشتق من اسم الله سبحانه وتعالى اسما لمن تعبده مع الله وتشرك به غيره. والعزة من العزيز، وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها، يعني يدعون بأن لله أسماء ليست هي لله تبارك وتعالى، وقد تقدم القول في أسماء الله وصفاته وما الواجب في ذلك فيما سبق من الأبواب. قال المؤلف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. قال رحمه الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الصلاة: استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ومعنى أن الله هو السلام هو السالم من العيوب، السالم من كل نقص تبارك وتعالى، ومن كل تمثيل، فهو الموصوف بكل كمال، المنزه عن كل عيب ونقص. هذا معنى أن الله سبحانه وتعالى هو السلام، والسلامة من النقائص والعيوب يكون منه أيضا. فاللهم أنت السلام، فأنت السالم من كل نقص ومن كل عيب، ومنك السلام، ومنك يأتي أو تأتي السلامة من النقائص والعيوب. فالله سبحانه وتعالى يوصف بالكمال، وأسماؤه وصفاته كلها كمال، فلا يجوز نسبة العيب أو النقص في حقه أبدا. فلذلك يقال الله هو السلام. قال المؤلف رحمه الله: باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم اغفر لي إن شئت، وهذا اللفظ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. لماذا نهى عنه؟ لأنك كأنك أنت يعني في سؤالك لله تمريض، يعني كأنك تقول لله سبحانه وتعالى: أنا لست بحاجتك، إن شئت أن تغفر لي اغفر، إن شئت أن لا تغفر فلا تغفر. وهذا باطل، لا يجوز مثل هذا الأسلوب في طلب المغفرة لله تبارك وتعالى. فقد جاء في الحديث بأن الله لا مكره له، أنت لا تكره الله سبحانه وتعالى على شيء حتى تقول: والله أنا أخيرك، إن شئت أن تغفر وإن شئت أن لا تغفر. لا، ما يجوز مثل هذا، وإنما تعزم في المسألة وتقول: اللهم اغفر لي، فأنا بحاجة إلى مغفرتك، وإن لم تغفر لي هلكت. هكذا ينبغي أن تكون: اللهم أنت لا مكره لك، وأنت تفعل ما تشاء فاغفر لي. هكذا ينبغي أن يكون المعنى المستقر في نفسك عندما تسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة. قال المؤلف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، يعني يكون جازما عازما في أنه ما يكون مترددا: والله حصل أو ما حصل، ما في مشكلة. لا، فإن الله لا مكره له، لا أحد يكره الله سبحانه وتعالى على شيء حتى يقال: والله أنا خيرتك. لا، ما ينبغي مثل هذا. ولمسلم وليعظم الرغبة، شوف كيف يجعل رغبته في مغفرة الله عظيمة وفي نفسه، وهو يريد من ذلك من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له بإلحاح وبإصرار، لعلمه أنه إذا لم يغفر الله سبحانه وتعالى سيهلك، وأن الرحمة بيد الله تبارك وتعالى. فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطى، ما في شيء عظيم على الله سبحانه وتعالى أن يعطيك إياه، كل شيء سهل يكون فيكون، الأمر سهل على الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. العبد المملوك ملك اليمين، لا يقول لعبده الذي هو ملك يمين يا عبدي. والأمة التي هي العبدة، نحن نقول لها عبدة، لكن هذا في اللغة غلط، هي يقال لها أمة. فهل يجوز أن تقول لمملوكك عبدي ولمملوكتك أمتي؟ هنا الباب هذا معقود لذلك. قال المؤلف رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي. هذا في لغة العرب ربك يعني سيدك، لكن احتراما لله تبارك وتعالى تأدبا معه لا تقول هذه اللفظة، فهذا نهي عنها للتأدب مع الله سبحانه وتعالى. فلا تقل أطعم ربك وضئ ربك، ولكن قل سيدي ومولاي. ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قال أهل العلم: هذا النهي جاء تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك، لما فيها من التشريك في اللفظ، لأن الله تعالى هو الرب، هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في هذا الاسم، في مجرد المشاركة في الاسم فقط، فينهى عنه لذلك، وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تبارك وتعالى. يعني وإن كان ما أراد هو التشريك، لكن هذا اللفظ بما أنه فيه تشريك فينهى عنه لهذا الاعتبار. قال أهل العلم: وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى، وإنما المعنى أن هذا مالك له، فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار. فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق، وتحقيقا للتوحيد، وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ. هذا ما ذكروه في هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. من سأل بالله يعني من قال لك: أسألك بالله أن تعطيني كذا، هذا سؤال بالله لا يرد، تعظيما لله تبارك وتعالى، لأنه سأل بعظيم، فتعظيما لله تبارك وتعالى وتجيبه، لكن هذا مقيد كما سيأتي من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. من استعاذ بالله فأعيذوه، أي من قال أعوذ بالله منك مثلا فأعيذه، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، إحدى النساء التي تزوجهن قالت عندما أراد أن يدخل بها، قالت: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. أعاذها لأنها عاذت بعظيم، فتعظيما لله سبحانه وتعالى. ومن سأل بالله فأعطوه، أيضا تعظيما لله تبارك وتعالى، لأنه سأل بالله. وهذا موضع الشاهد من الحديث. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولا يخلو السائل من أحد أمرين. الأول أن يسأل سؤالا مجردا، كان يقول مثلا: يا فلان أعطني كذا، أي ليس فيه سؤال بالله سبحانه وتعالى، هو قال: يا فلان أعطني، سؤال فقط، ليس فيه ذكر الله تبارك وتعالى. قال: فإن كان مما أباحه الشارع له فإنك تعطيه، كالفقير يسأل شيئا من الزكاة. الثاني أن يسأل بالله، قال: فهذا تجيبه وإن لم يكن مستحقا، لأنه سأل بعظيم، فإجابته من تعظيم هذا العظيم، لكن لو سأل إثما أو كان في إجابته ضرر على المسؤول فإنه لا يجاب. إذن يقيد بهذا، دفعا للضرر عن الشخص، أو أن يكون في إجابته إثم، لأن الله سبحانه وتعالى من تعظيمه أن تطيعه فيما أمر وأن تجتنب ما نهى عنه. قال: ومن دعاكم فأجيبوه. الظاهر في الدعوة هنا أنها دعوة إلى الطعام، من دعاكم إلى طعام فأجيبوه، كما جاء في أحاديث أخرى كثيرة تدل على ذلك، بشرط أن لا يكون في هذه الدعوة منكر، بشرط أن لا يكون في هذه الدعوة منكر. وبإمكانك إذا كان عندك ظرف أن تستأذن وأن تعتذر لمن دعاك. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، من أحسن إليك رد إليه الإحسان إن استطعت بما فيه منفعة له، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، ادعوا له، ولا أن تقول له جزاك الله خيرا، ففي هذا ثناء عظيم، وفيه يعني شكر عظيم له، لأنك دعوت له بدعوة عظيمة، حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، وهو صحيح ثابت، والشاهد منه قوله: ومن سأل بالله فأعطوه، هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى، لذلك ذكره المؤلف في باب التوحيد. قال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وهذا أيضا من تعظيم الله، لكن هذا الباب لا يصح فيه شيء. قال المؤلف: عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهذا ضعيف في سندي سليمان بن قرم، سيء الحفظ، ولا يصح في هذا الباب حديث. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في اللو، يعني في كلمة لو هل يجوز قولها أم لا، فيها تفصيل، لأنه قد جاء فيها نهي وجاء فيها أيضا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم استعملها، فكيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ باب ما جاء في اللو. المؤلف ذكر هذا الباب هنا في كتاب التوحيد لأن من الاستعمالات لو الاعتراض على القدر، ومن اعترض على القدر فإنه لم يرضى بالله ربا، فإنه لم يحقق توحيد الربوبية. هذا المعنى الذي ذكر المؤلف هذا الباب لأجله في كتاب التوحيد. لو هذه لها عدة استعمالات، من استعمالاتها الاعتراض على القدر، والقدر هذا من أفعال الله تبارك وتعالى، فهو من توحيد الربوبية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني المنافقين، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. إيش قالوا؟ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذا الشاهد، وهذا من قول المنافقين: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. سيأتي الشاهد من هذا الكلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. الشاهد قولهم لو أطاعونا ما قتلوا، يعني أنهم لو قعدوا عن القتال لما حصل القتل فيهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك في الدنيا وفي الآخرة، ولا تضيع جهدك ووقتك في شيء لا ينفع. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. واستعن بالله، اجعل استعانتك طلب العون من الله تبارك وتعالى. لذلك نحن دائما نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، وأنت دائما تطلب المعونة من الله سبحانه وتعالى، فلو أن الله خذلك لضعت. صلى الله العافية والسلام. واستعن بالله ولا تعجزا، يعني لا تفعل فعل العاجز الكسول. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا. هذا يحصل من الناس كثيرا، إذا أصابهم شيء مباشرة يعترض ويقول لو فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، كلمة لو تفتح عليك وساوس الشيطان. الشاهد من كل هذا يذكره لنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أو التفصيل في هذا الباب والجمع بين الأحاديث، وخاصة أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم كلمة لو هذه. لذلك فصل لنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تفصيلا ماتعا جيدا، احفظه جيدا كي نتقن هذا الباب. قال رحمه الله: قال والمؤلف رحمه الله جعل الترجمة مفتوحة ولم يجزم بشيء، يعني المؤلف قال باب ما جاء في اللو، ما قال باب تحريم لو أو باب إباحة وباب إباحة لو، لا، إنما جعلها هكذا مفتوحة. قال باب ما جاء في اللو، ما جاء من أدلة في اللو تفصل لنا القول فيها. قال ولم يجزم بشيء، لأن لو تستعمل على عدة أوجه. ركز هنا. الوجه الأول أن تستعمل في الاعتراض على الشرع، وهذا محرم. قال الله تعالى: ما ماتوا وما قتلوا في غزوة أحد، حينما تخلف أثناء الطريق عبد الله بن أبي في نحو ثلث الجيش، فلما استشهد من المسلمين 70 رجلا اعترض المنافقون على تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتلوا، فرأينا خيرا من شرع محمد. وهذا محرم وقد يصل إلى الكفور. فهذا فيه الاعتراض على الشرع، على شرع الله سبحانه وتعالى. الثاني أن تستعمل في الاعتراض على القدر، وهذا محرم أيضا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، أو لا اعترضوا على قدر الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف: أي لو أنهم بقوا ما قتلوا فهم يعترضون على قدر الله. إذن الحالة الأولى الاعتراض على شرع الله، تقولها اعتراضا على شرع الله. الحالة الثانية تقولها اعتراضا على قدر الله، وهذا كله مناف لكمال التوحيد أو لأصله. الثالث أن تستعمل للندم والتحسر، وهذا محرم أيضا، لأن كل شيء يفتح الندم عليك فإنه منهي عنه، لأن الندم يكسب النفس حزنا وانقباضا، والله يريد منا أن نكون في انشراح وانبساط. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، إلى آخر ما قال المؤلف رحمه الله. الرابع أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية، كقول المشركين: لو شاء الله ما أشركنا، يعني هم أعصوا وأشركوا، فيجعلون قدر الله سبحانه وتعالى حجة لهم في ذلك. وقولهم: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وهذا باطل. الخامس أن تستعمل في التمني، وحكمه حسب المتمنى، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النفر الأربعة قال أحدهم: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهذا تمنى خيرا. وقال الثاني: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهذا تمنى شرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأول: فهو بنيته فأجرهما سواء. وقال في الثاني: فهو بنيته فوزرهما سواء. السادس أن تستعمل في الخبر المحض، مجرد خبر، وهذا جائز، مثل لو حضرت الدرس لاستفدت، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: أو لو حضرت الدرس لاستفدت، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وإنما هو خبر، يعني ليس تحسرا على ما مضى، وإنما خبر يخبر به فقط. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو علم أن هذا الأمر سيكون من الصحابة ما ساق الهدي ولا أحل، وهذا هو الظاهر لي. وبعضهم قال إنه من باب التمني، كأنه قال: ليتني استقبلت من أمري ما استدبرت حتى لا أسوق الهدي. لكن الظاهر أنه خبر، لما رأى من أصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى شيئا قدر الله خلافه. وقد ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين، ثم ذكر الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله. خلاصة الأمر: عندنا حالة الأولى الاعتراض على الشرع، والحالة الثانية الاعتراض على قدر الله تبارك وتعالى، الحالة الثالثة أن تستعمل في الندم والتحسر، الحالة الرابعة أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية، وهذه كلها محرمة. الحالة الخامسة أن تستعمل في التمني، وهذا على حسب ما تتمناه، إن كان جائزا فجائز، وإن كان محرما فمحرم. الحالة السادسة أن تستعمل في خبر محض، يعني مجرد إخبار تخبر بأمر معين، فهذه جائزة والله أعلم. هذا هو تفصيل القول في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، وهذا نهي عن سب الريح. فإذا رأيتم ما تكرهون، يعني من الريح، فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. الشاهد قوله: لا تسبوا الريح، وذلك لأن الريح مسيرة، ربنا تبارك وتعالى هو الذي خلقها وهو الذي سيرها، وما يحصل منها هو بأمر الله تبارك وتعالى، فمسبتها حقيقة هي مسبة للفاعل وهو الله تبارك وتعالى، فحالها كحال الدهر تماما، كسب الدهر الذي تقدم معنا، فلا يجوز سبها لأنه يرجع إلى مسبة الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الظن السوء هذا ظن أهل الجاهلية، فمن ظن بالله ظنا سيئا فهذا من ظن الجاهلية. فهذا الباب معقود لبيان وجوب إحسان الظن بالله، وذلك بأن تعلم أن ما يفعله الله بك وبالكون كله بحكمة، وأنه سبحانه لا يظلم أحدا. وليس من حسن الظن بالله أن تظن به أنه يريد بك الخير وأنت تعصيه وتترك أمره. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. المنافقون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون بالله أنه لن ينصر نبيه، وأن أهل الشرك سينتصرون عليه، وأن دعوته ستذهب وتضيع، وهذا ظن سيء بالله تبارك وتعالى. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني لم نخرج بإرادتنا للقتال، أخرجنا مكرهين، هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر خروجكم والأمر كله إليه. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، هذا حال المنافقين، يبطنون الشر والسوء والعقائد الفاسدة ويظهرون الخير ويظهرون لك أنهم معك. يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. لو كان الأمر بأيدينا وباختيارنا ما خرجنا للقتال ولا ما قتلنا في هذا المكان، ولكننا أكرهنا. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني لو كنتم في داخل بيوتكم لخرج الذين كتب عليهم، كتب الله سبحانه وتعالى عليهم القتل وقدره عليهم، إلى مضاجعهم يعني إلى مصارعهم، خلاص أمر قد قدره الله لا مفر لكم منه، سواء جلستم في بيوتكم أو خرجتم. وليبتلي الله ما في صدوركم، يعني يختبره، يختبر ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، يميزه، والله عليم بذات الصدور. الشاهد قوله: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. والواجب إحسان الظن بالله تبارك وتعالى، ويحرم إساءة الظن به. وقوله: الظانين بالله ظن السوء، من الكفار والمنافقين يظنون بالله ظن السوء، سماه الله سبحانه وتعالى ظنا سيئا، أنهم كانوا يظنون بأن الله سيهزم نبيه وسينصر المشركين، هذا ظن سيء. نعم تكون الحروب بين المسلمين وبين النبي وبين الكفار سجال، تارة له وتارة له، لكن في النهاية يكون هو المنتصر وكلمته تكون هي المرتفعة، وهذا الذي حصل مع نبيه صلى الله عليه وسلم. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء بالذل والعذاب، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، يعني سيذهب وسيزول وسينهزم النبي صلى الله عليه وسلم، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. يعني فسر تارة بأنهم يظنون بأن الله سبحانه وتعالى لن ينصر رسوله، وفسر أيضا بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، فهذا الثاني فيه نفي لقدرة الله ولحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق، يعني ينصر الباطل على الحق إدالة مستقرة، يعني نصرا تاما بحيث لا يبقى للحق وجود، يضمحل معها الحق يعني يذوب ويذهب، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة. فذلك يعني مشيئة مجردة، يعني مجرد أن الله سبحانه وتعالى شاء الأمر فكان، ليس من وراء ذلك حكمة. من زعم هذا الأمر فأمره خطير وعقيدته فاسدة كما يعتقده كثير من الأشاعرة. فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء، هذا كلام ابن القيم كله، فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه، اللبيب يعني صاحب العقل، يعتني ويهتم بنفسه في فهم أسماء الله وصفاته ومعرفة ربه، كي لا يظن بالله ظن السوء. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر، تشديد واعتراض وملامة له، يلوم قدر الله سبحانه وتعالى. ولو أنه استحضر أن كل شيء يكون بحكمة الله لما لام القدر، ولو أنه كشف عن القدر لحمد الله على ما هو فيه. قال وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، يعني يعترض على القدر ويقول لو كان كذا وكذا. فمستقل ومستكثر، والناس بين هذا، فإما أن يستقل من سوء الظن أو يستكثر منه. وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ كل منا يفتش نفسه، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجئ. نسأل الله العافية، نسأل الله أن ينجينا وإياكم، وأن يجعلنا ممن يحسن الظن بربه، وأن يعلم بأن كل ما يحصل في هذا الكون وفي نفسه بحكمة من ربه تبارك وتعالى، وأن الله لا يظلم أحدا. استحضر هذه المعاني دائما، واعلم أن ما فعله الله بك خير لك إذا كنت على طاعة الله سبحانه وتعالى مطيعا له غير عاصي له. فاعلم دائما أن ما يفعله الله سبحانه وتعالى بك هو خير لك ونعمة، والحمد لله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته وإلى ما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.